بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نقتبس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأثبات، ونسقطها على واقعنا الذي نحياه. فبالأمس القريب شن الطاغية المهزوم على عاصمتنا طرابلس هجومه الكاسح ليبتز الدولة ويسقط النظام ويتولى ملكا عضوضا يورثه لأولاده من بعده كما تخيل له أوهامه. ولكن الله سبحانه وتعالى خيب مسعاه، فمن حيث كان يعتقد أنه يحسن الصنع كان الجواب في كتابنا العزيز: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فصنيعه هذا أشبه ما يكون بصنيع أولئك الكافرين المشركين ظلمة الناس أجمعين من قريش والوثنيين من أحلافهم في بوادي العرب الذين كانوا يحاربون دعوة الإسلام في مهدها. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى المدينة لاحقوه هناك، وهو عين ما فعله هذا الآثم، فإنه شرذ سكان مدينة بنغازي وسكان مدينة درنة وأقام الفتن في الجنوب الليبي، ثم جاء إلى العاصمة يريد أن يسقطها. أسقطه الله في سوء صنيعه وكتب عليه الذلة والصغار كما وقع له في سابق الأعصار قبل عشرات السنين، حيث خرج ملعونا أسيرا مدحورا من الشاة التي ذبح أهلها المسلمين. فهو شيطان رجيم أعده القدر وهيأه لصنيعه السيء، صنيعه الدموي، ليكون مثالا لكتل الطغاة وراية مرفوعة للعصاة والمجرمين المفسدين. وأمثاله في التاريخ فراعنة كثيرون، وهم اليوم أيضا يتولون كبره فراعنة هذا الزمان. وأعراب البوادي الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير، فما كان منهم إلا أن أغدقوا عليه الأموال وأطلقوا له العنان واستعانوا بسلطان الدول الكبرى في إطلاق يده في ليبيا ليفعل بأهلها ما يشاء تشريدا وتقتيلا وإحراقا وهدما لبيوتهم، وفعلا سيئا شنيعا لا ترضاه الشريعة الإسلامية ولا القوانين الدولية. والعالم كله ساكت، البعثة الأممية لا تعير سمعا لمشتكي ولا لمظلوم ولا لمعتدى عليه، وهي معهودة ومعروفة بأنها ما يقع عشر معشار لغيرنا من أبناء الشعوب الأخرى خصوصا الأوروبيين واليهود المجرمين إلا وتنبري بالتهديد والوعيد والقوانين الدولية التي تطالب بالمحاكمة الدولية. فيا الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة وأن ينقذ شباب بلادنا من الوقوع في براثنه وبراثين أولاده الذين يستخدمهم جميعا، يسرقهم كلابا مسعورة تنهش دماء الليبيين ولحومهم وتنهب أموالهم وأرزاقهم، وفضائحهم معلنة يكشفها الإعلام الصادق في بعض الأحيين، ولكن الأنظمة الفاسدة التي ترعاه وتحميه تحول دون محاسبته ومعاقبته والتنديد به وإبعاده عن ليبيا التي ليس هو أهلا بأن يكون من أبنائها. ولكن لنسأل أنفسنا في رد هذا العدوان، ما موقفنا نحن المعتدى علينا؟ إنه اعتداء صارخ اعتدي مثله في القديم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فهب المسلمون بقضهم وقضيذهم يحمون مدينتهم ويتعاهدون مع اليهود على حماية جهاتهم حتى لا يقتحم الأحزاب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانهم الله فخيب مسعى الأحزاب في هذه الغزوة المباركة التي خلدها التاريخ، واندحروا بعد أن ذب فيهم الخلاف وألقى الله سبحانه وتعالى في نفوسهم الرعب، وخيب مسعى المنافقين الذين كانوا في داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون على تثبيط الهمم وإفساد الدمم وإغراء اليهود بأن يكونوا في صف الأحزاب يعينونهم على المسلمين. والله سبحانه وتعالى أنقذ مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفعت راية الإسلام خفاقة في تلك الغزوة المباركة، فما أشبه الليلة بالبارحة ونحن يحيط بنا العدو من كل جهة بمدينتنا عاصمتنا يريد أن يقتحمها ويفعل بها الأفاعيل التي فعلها في بنغازي ودرنا وغيرها من مدن الجنوب. ولكن والحمد لله كان موقفنا موقف سكان طرابلس الكبرى بأسرها موقفا رجوليا موقفا بطوليا تناسى فيه كل مختصمين ما بينهما من خلاف، وأدركوا أن الحفاظ على العاصمة أمر لا يمكن التهاون فيه، وفدوها بأرواحهم وأجسادهم، وهبوا هبة رجل واحد يسدون الثغور ويواجهون المجرم وزبانيته، بل ويأسرونهم ممن قدروا على أسره، ويفر منهم من فر بجلده، ويسرع من سرع منهم وهو سكران وهو يرقص ويغني ويظن أنه جيء به لطرابلس للنزهة والفسحة ونهب أسواقها واستغلال خيراتها بالصورة التي كان يمارسها في بنغازي، فكسر الله شوكتهم وعادت قاعدته التي اتخذها في هجومه غريان عادت حرة أبية والحمد لله. وهو مع ذلك ما زال يدعي ويكذب ديزنه في كل بياناته وإعلامه أنها في يده وأنها منطلقه لاقتحام العاصمة، قتله الله شر قتله وأبعد شره عن العاصمة وغيرها من مدن ليبيا بل من ليبيا كلها. اللهم ربنا ارجم الرجيم في رجمته، اللهم ركس رايته، اللهم حرقها عليه، اللهم املأ الرجمة عليه نارا يا رب العالمين. وأعود وأقول، ولكن ما موقفنا نحن المعتدى علينا؟ أقول للإجابة عن هذا السؤال، تبين لنا أن منا من هب ليفدي الوطن بروحه ودمه، وأولئك صفوة من الشباب والرجال، رجال الجيش الليبي الحق الذي يدافع عن بلاده ووطنه وأحرار الثوار الذين أبت نفوسهم أن يبقوا ويخلدوا إلى الراحة في بيوتهم، بل جاءوا ينتشقون سلاحهم ليدافعوا عن العاصمة، وقد فازوا والحمد لله. منهم من لقي ربه شهيدا بحول الله وطوله وفضله، ومنهم من يزال يصمد في الجبهات يروع العدو ويفتك سلاحه، بل يأثر منهم الأعداد الهائلة. وفينا ومنا من هب يجاهد بحر ماله، وما اكتسبه في هذه الحياة يبذله رخيصا في سبيل الله لنصرة المقاتلين المدافعين عن الوطن ولنصرة هذا الشعب وهؤلاء الأحرار الذين يبيتون في الجبهات يدافعون عن الوطن وينقذونه من المجرمين. هؤلاء الأثرياء المباركون بفضل رب العالمين وتوفيقه إياهم يبذلون أموالهم لتنفق على هؤلاء المقاتلين شراء للأسلحة وإمدادا بالذخائر وإمدادا بالطعام والزاد والحاجيات التي هم في حاجة ماسة إليها. وهؤلاء وأولئك فازوا والحمد لله، فازوا وربهم يبشرهم بفوز عظيم ونعيم مقيم. يقول الله جل من قائل في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في القرآن والتوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وعد من الله سبحانه وتعالى بالفوز، وهؤلاء والحمد لله يقدمون على التضحية بأرواحهم، ولا يعنيهم متى يتحقق النصر، وهو ما فهمه علماؤنا من قراءة الإمام الكسائي بتقديم صيغة الفعل المبني المجهول، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ومعلوم أن المجاهدين إذا قتلوا فمن يحقق النصر، من يتحقق النصر على أيديهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي يتكفل بالنصر في وقته الذي كتبه له ليعيش ساعة الانتصار، من كتب الله له الحياة ليشهدها. أما المجاهد بروحه ودمه فهو يقدم على الفداء لوطنه، لا يبالي بما يفعله الله به، إنما هو مواقف وعقيدة صادقة ويقين وإيمان بأنه وجب عليه القتال، فيقاتل دفاعا عن الدين والعرض والوطن والأرزاق والحرمات. والبشارة الأخرى من سورة الصف، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، فهو من يعين على النفس فتندفع في سبيل الله مجاهدة في هذا الوقت، وتدفع، وهو الذي يدفع الإنسان لأن يجول بحر ماله ولا تشح به نفسه. فالله هو المتفضل بالهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، وهو المتفضل بالنصر سبحانه وتعالى. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، والحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي كثير من غيرها من الآيات في القرآن الكريم، إذا ذكر المقاتلين والمجاهدين الأثبات، قدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس، بيانا لفضل الجانبين، ما جانب من يقاتل بنفسه ومن يقاتل بماله، ينفقه عن طيب خاطر يدفع به شر الأشرار وفجور الفجار وكفر الكفار. ولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر أخرى، في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: ومن جهز غازيا فقد غزا. فالغزو والقتال والجهاد بالنفس والنفيس وبالمال الحلال الذي جمعه الإنسان بعرق جبينه واكتسبه من وجوهه الشرعية، فتتحقق ثمرة النصر بهذا المال الحلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أثرياءنا وأهل الفضل فينا بألا يكفوا عن بذل أموالهم، مثلما ينطلق الشباب لا يبالون بأجسادهم وأرواحهم ودمائهم، تسفك في سبيل الله أو تقطع أعضاؤهم في سبيل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنا وفينا والحمد لله من يجاهد بعلمه ولسانه وقلمه، العلماء والخطباء والكتاب والإعلاميون والأساتذة في المدارس والمعاهد والكليات، كلهم يزرعون المعرفة والعلم ويبذلون النصح والتدبير ويوجهون ويعلمون وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري ما تكدره الدلاء. يستخدم لسانه في الدفاع عن الدعوة ورد هجاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وأمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: أهجهم وروح القدس معك. وها نحن أولئي والحمد لله من الفضائيات بمختلف أسمائها وفي طليعتها هذه المحطة الفضائية المباركة والمذياع العامل الجاهد المجاهد في سبيل نصرة بلادنا وإقامة أحوال الناس فيها على الرشد والصلاح وعلى العمل النافع والتربية المستقيمة التي تربي الإنسان على حب وطنه ودينه. فضائيتنا التناصح اسم على مسمى، كلها نصح وإرشاد، وكلها تبادل للمعرفة من باب نصح الأخ لأخيه ونصح المعلم لتلاميذه ونصح الواعي العارف لمن هو أقل معرفة وأقل إدراكا وفهما. وفينا ومنا السياسيون الذين يدافعون عن الوطن بدبلوماسيتهم وعلاقاتهم الدولية لإبعاد الخطر والشر وكسب المواقف المؤيدة والمؤيدة والداعمة بالسلاح. ومنا رجال الشرطة والأمن والموظفون والعمال في كل القطاعات بانطلاقهم إلى أعمالهم صباحا مساء، تذب الحياة في وطننا وفي عاصمتنا ويتحرك الناس في نشاطاتهم المختلفة، كل يكسب رزقه وكل يؤدي واجبه وكل له نصيبه بقدر إخلاصه وجهده. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنه عمل مبارك يسعى إليه الليبيون كل صباح في عاصمتهم في طرابلس الكبرى، يؤدون واجباتهم نحو وطنهم. والله سبحانه وتعالى عليم بما يصنعون، مصيب لهم على ما يفعلون، ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فرحون بأدائهم لواجباتهم ومطاوعتهم لتعاليم ربهم وعدم النكوص عنها. فهذه فئات من مجتمعنا والحمد لله حريصة على خدمة وطنها وعدم التخلي عنه وعدم التهاون في أداء الواجب في هذا الظرف العصيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في هذه المعركة الطاحنة وفي الدفاع عن وطننا الجريح الذي نصب الأعداء له هذا الطاغية معولا للهدم ورأس حربة يذبح بها الليبيين ويطعنهم. طعنه الله في فؤاده، شك الله فؤاده بسهم لا يخطئه، وأنقذ الأمة من شره وفتنته. وإذا كان حالنا على هذا النحو والحمد لله، فإنه لا شك أننا مدعوون إلى الصبر والمصابرة والمرابطة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فنحن مطالبون بالصبر وما فوق الصبر، وهو مغالبة النفس وبالرباط في الثغور وعدم التخلي عن المواقع، فالتخلي عن المواقع والتراجع في وقت الزحف يعد من الكبائر. ونحن والحمد لله ما زلنا نرى شبابنا يلتهمون الأرض التهاما كل يوم، التي سيطر عليها الطاغية في وقت سريع حينما في غفلة من أهل طرابلس قبل أن يجتمع شيبها وشبابها للدفاع عنها. وهو القائل سبحانه وتعالى واعدا بالنصر، مخاصبا المؤمنين، ليس الناس أجمعين، وليس مخاصبا أولئك الأدعياء الذين يدعون الإسلام وهم أبعد الناس عنه دينا، وهم أقرب إلى أهل الضلال الذين يحالفونهم ويدخلون في حلفهم بمختلف أصنافهم، كفارا نصارى ويهود وفراعنة وأعراب لا يقيمون للدين وزنا ولا يعرفون لله حقا ولا يريدون للإسلام انتشارا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن مع ذلك ربما ظننا بأنفسنا الإخلاص في العمل ونحن مقصرون من حيث لا ندري، فقد نفعل أشياء ولا نعي شرورها، وهذا ما ينبغي أن نتنبه إليه. فتبديد المياه أمر خطير، يحوج الناس إلى شربة الماء في هذا الصيف الحار، فينبغي أن نرشد استهلاك المياه وألا نفعل ما يفعله بعض السدج من إسالة المياه في الطرقات أمام بيوتهم، يريدون أن يظهروا بمظهر النظافة والحسن، وذلك صنيع بعيد عن كل هذا. ثم إن من بعض الأفعال التي للأسف نقع فيها استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل مجحف، تجد بعض الناس يستخدم في بيته المكيف أو المكيفين والثلاثة والسخانة والسخانتين والثلاثة، كل طابق وكل دور فيه كل ذلك، وربما كان يكفي الأسرة المكيف الواحد والسخانة الواحدة، ولكن مع ذلك نغفل ونتغافل في السويعات التي تكون الطاقة الكهربائية متاحة فيها، فيستهلكها كثير من الناس الاستهلاك السيء الذي يبددها ويحرم الناس منها. وكذلك من الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس الكسب الحرام على حساب الجرحى، يجرح المقاتل المدافع عن وطن فيرسل للعلاج، فيتسلل من خلال القوائم أناس لا علاقة لهم بالجبهات ولا علاقة لهم بالقتال، يعالجون ربما منهم من كان يريد أن يعالج أسنانه، وربما منهم من كان يريد أن يعالج أشياء لا تخطر بالبال ولا تحتاج إلى علاج، ولكن هؤلاء المتسللين يفعلون بذلك عن سوء قصد ليغنموا ويكسبوا، ويتيح لهم ذلك بعض من لا خلاق لهم ولا خلق. ثم إن الأخطاء التي نرتكبها تشجيع الأعداء المتعاونين مع هذا الظالم المعينين له باستهلاك واقتناء تجاراتهم، فينبغي أن نقاطعها لا أن نستهلكها ونغري الناس بها. فتسمع بعض الناس يعود من سفرة في الخارج فيهدي هدية إلى صديق له، ويريد أن يبين فضله عليه، فيقول له: ما أهديتك إياه راه رائحة باريزية، فالروائح الباريزية يضرب بها المثل، ويبدأ يثني على ما أهداه إليه وأنه دفع فيه ثمنا غاليا، والروائح الباريزية والبضائع الفرنسية ينبغي أن تكون خارج أسواقنا، ممنوعة من الدخول، حتى إن استجلبها التجار أو الدولة ينبغي أن نقاطعها ونحرمها على أنفسنا ونتركها لتبور. فهذا واجب شرعي علينا، وهو أقل ما نفعله إذا هذا العدو الغاشم الذي لا يستحي من نصرة العدو بالخبراء الطيارين وبالصواريخ والأسلحة الفتاكة، ومع ذلك يدعي مسؤولوه بأنهم يعترفون بحكومة الوفاق التي أجرى الله سبحانه وتعالى على يديها هذا القتال العنيف لتحرير طرابلس من شر هذا الأثيم. وقد سمعت أحد الناس ينعت صاحبا له على بيته الذي يسكنه بأنه يسكن في آخر الزقاق الفلاني، وعلامة بيته أنه مرخم بالحجر الفرعوني، بيته كما يقول هو الوحيد المرخم بالحجر الفرعوني، يريد أن ينعت صاحبه ويبين له أن ذلك علامة له يعرف بها بيته، ونسي أن فرعون لعنه الله كان من أهل الفساد. ما ينبغي أن يفرح المسلم بالانتساب إليه وإلى رخامه وإلى كل ما يتصل به. فالمقاطعة المقاطعة أيها السامعون الكرام والمواطنون الأحباء الذين تحرصون على حماية وطنكم وعاصمتكم وإنقاذ اقتصادكم، فكل الدول لها في وقت الحرب ما يسمى باقتصاد الحرب، لا يطلق الحبل على الغارب، للناس ينفقون أموالهم إنفاقا كما هو في الأحوال العادية المألوفة. ينبغي أن يقتصد الناس وأن يتبنوا فكرة المقاطعة لبضائع الأعداء حتى يرتدعوا، فهذا سلاح في أيدينا ينبغي أن نستعمله ونعلم أبناءنا واجبنا في ذلك. بل من المواقف العجيبة الغريبة التي نراها من بعض أبنائنا أنهم يحلقون رؤوسهم بالطريقة المتبعة الآن وما يسمى بموضة الحلاقة، أن يحلق أو يقصر أكثر جانبي الرأس ويترك أكثره بما يشبه القبعة اليهودية التي يفتخر اليهود بارتدائها في كل حياتهم، خصوصا مواقف المؤتمرات ومواقف التوقيعات على الاتفاقيات، يثبتون بها سلطانهم وسلطان دولتهم وعقيدتهم ودينهم. ونرى هذا يفعله الشباب الأغرار والصبيان الصغار، ولكن ماذا نقول لأولئك الرجال الذين صاروا يقلدونهم، يسلمون رؤوسهم للحلاق ولا يشترطون عليه أن يسوي في حلقه الشعر كله، صاروا كبارا وصغارا. إنهم يرتدون القبعة اليهودية من حيث لا يشعرون ولا يدرون، ويعتقدون أن الحلاق مطلق اليد في صنعه. وقد حدثني أحد الناس قال إنه جلس ليتغدى مع أبيه وأخيه وولده، وولده كان صغيرا، فلما رآه جده على هذا النحو أمسك بيده وجاء إلى الصحن وقال لأبيه: قم فأت بأدوات الحلاقة. فجاء بها، قال له: احلقه صفرا. فحلقه صفرا، ثم أرخى يده ليطعم ويأكل. وبعد أن أكل الغلام وقام وابتعد، قال الأب لابنه والدي هذا الغلام: إنما أنا أربيه لك مثلما ربيتك أنت وإخوتك وأخواتك على الطاعة والاستقامة وعدم التشبه بالأعداء. ينبغي أن يعي غلامك واجب الطاعة لك عليه، فيحرص على متابعتك وعدم الخروج على طاعتك. فلله ما أصدق هذا الشيخ الكبير والعجوز الطاعن في السن، وما أحرصه على إقامة روح الوطنية بين أبنائه وأهل بيته. ثم إن من الشباب للأسف الأغرار من تجدهم يوم الجمعة يأتون بسياراتهم أمام الفندق الكبير ويلعبون بها وكأنهم فرسان سيارات، وأولى بهم أن يكونوا فرسان جبهات يقاتلون مع رجال الأساوس والأبطال الصناديد. ولا تعجب من هؤلاء الشباب الأغرار، بل اعجب من أولئك الذين يحملون معهم نقالاتهم ليصوروهم، وهم يضحكون ويتضاحكون ويعجبون بهم ويظهرون علامات الإعجاب، يصورونهم في كل أوضاع حركات السيارات التي يمتطونها. فلله ما أسوأ حال هؤلاء الناس، وهم على مرمى حجر من ميدان الشهداء حيث يجتمع الرجال والنساء المجاهدون المقاتلون المدافعون عن الوطن بألسنتهم، والمطالبون بحقوق الناس والوطن والمواطنين وحماية الوطن والمواطنين من كل شر وعدوان أثيم. فهذه مواقف ومواقف عرضتها الآن على سمعك أيها المواصل الكريم وأيها السامع الحريص على الانتفاع بهذه الرسالة، فبلغها إلى من هو حولك وإلى من هو يصاحبك ويحبك ويوليك، واعلمه بأن كثيرا ما نصنعه من الفضل قد نضيعه بسوء صنيعنا والعياذ بالله. فلا تكن من المستهترين، واحرص على أن تكون عاملا بإخلاص ونصح لنصرة وطنك وبلادك وفداء هذه الأمة والدين بما يفديه أولئك الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم حماية لوطنهم من أن يقتحمه عدو وأن ينفرد به طاغية وأن يقدمه لأعوانه الظالمين المستعمرين والمجرمين المفسدين فراعنة هذا الزمان وأعراب البوادي والقفار الذين يبدلون دين الله ويغيرونه ويقيمون الملاهي الليلية على مرمى حجر من البيت الشريف ويعلنون بكل صراحة أنهم سيستثمرون موسم الحج في جدة فيما يتيحونه من الترفيه على الناس، يريدون أن يشركوا الحجاج فيه، وأي ترفيه إن هو إلا الضلال المبين والنكوص عن الإسلام والمسلمين وشريعة رب العالمين. بل صرنا نسمع منهم من يطعن في الفتوحات الإسلامية، خصوصا فتح الأندلس التي قامت فيها دولة إسلامية لمدة 8 قرون وأنتج فيها المسلمون من الفكر والعلم، وأخرج فيها المجتمع الإسلامي من العلماء والعباقرة ما يزال إلى يومنا هذا موضع ثناء وتقدير عند من يسكن الأندلس الآن، وتنصب لهم التماثيل إعجابا بهم وحرصا على أن ينتسبوا إليهم ويجعلوهم من بلادهم من أبناء بلادهم أسبانيا كما يقولون، كالعلامة ابن رشد رحمه الله والعلامة ابن خلدون رحمه الله، وكتبهم تملأ المكتبات، بل قصورهم ما تزال منقوشة بالآيات البينات، وفيها من مظاهر الحضارة الإسلامية ما يسخر منه هؤلاء المجرمون الأعراب ويقولون عنها إنها استعمار عربي لبلاد أجنبية، وينعتون الفاتحين بأنهم دخلوا الأندلس على الخيول والإبل وخرجوا منها مطرودين على الحمير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم ما تقر به أعين المسلمين، ويرينا الله فيهم سبحانه وتعالى عقوبته لما يصنعونه من هذا الدين من الاستهتار به وإضاعته وإفساده وإفساد الشباب من أبناء المسلمين، ومن لم يتنكب الطريق ألقي في السجون وعذب وأهين، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.